بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة
الفضلية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، والحديث الماضي كان حول خلق الحسد وعلى أنه يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من الابتعاد عن الأخلاق السيئة، وأخطر هذه الأخلاق السيئة هو خلق الحسد. وقد دلت نصوص القرآن والسنة على حرمة الحسد وعلى أنه من الأخلاق الذميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية مرض الحسد وأنه من أشد الأمراض فتكا في الحسنات وفي الطاعات وفي أيضا ما يتقرب به الإنسان ويجده يوم القيامة. وإذا ما تأملنا في أقوال الصحابة والعلماء الذين ذكروا الحسد، ذكروه ذما وتحذيرا وتنبيها. يقول مثلا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زواله. ويقول الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس أو نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفذ. ويقول محمد ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. ويقول أبو حاتم: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإنه أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء مال الحساد في الأحشاء. وأيضا من عباراته رحمه الله تعالى أنه قال: الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفأ، ونار الحسد لا تطفأ. ويقول أبو الليث السمرقندي: يصل الحاسد إلى 5 عقوبات قبل أن يصل إلى حسده، أو قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولاها غم لا ينقطع، والثانية مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة مذمة لا يحمد عليها، والرابعة سخط الرب، والخامسة يغلق عنه باب التوفيق. ويقول بعض العلماء: كم من فضيلة لو لم تسترها المحاسد لم تبرح في الصدور كامنة، ومنقبة لو لم تزعجها المنافسة لبقيت على حالها ساكنة، لكنها برزت فتناولتها ألسن الحسد تجلوها، وهي تظن أنها تمحوها وتشهرها وهي تحاول أن تسترها، حتى أثر بها من يعرف حقها واهتدى إليها من هو أولى بها، فظهرت على لسانه في أحسن معرض، واكتست من فضله أزين ملبس، فعادت بعد الخمول نابها وبعد الذبول ناظرة، وتمكنت من بر والدها فنوهت بذكره، وقدرت على قضاء حق صاحبها فرفعت من قدره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول أيضا بعض العلماء إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليه إذا رأوه في أعلى من أحواله، ويقول آخر الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح، ويقول آخر أيضا الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له ويبخل بما لا يملكه ويطلب ما لا يجده. والواقع إخواني وأخواتي أننا لو استرسلنا في ذكر أقوال العلماء والحكماء والأماثل من أهل العلم ومن أهل الفكر وأهل المعرفة في ذم الحسد لطال بنا المجال ولا خرجنا عن المقصود، لكنها تطواف عجلة وسريعة حول يعني نظر العلماء والعقلاء والحكماء إلى الحسد، وعلى أنه من أخطر الأخلاق، وأن الحاسد خاسر في أول أمره وخاسر في نهاية أمره. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا به ورضا عنه سبحانه وعز، وأسأله جل وعلا أن يقنعنا بما آتانا، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء بعد أن ننتهي من الصلاة والأذكار؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا تأملنا في الأحاديث النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا بأن الدعاء يكون في داخل الصلاة، وأما بعد الصلاة فيكون الذكر والتمجيد والتعظيم والتقديس لله عز وجل. فإذا انتهى الإنسان من صلاته ومن الأذكار التي بعد الصلاة مع قراءة آية الكرسي والقواقل الثلاث، ثم بدا له بعد ذلك أن يدعو، لا حرج لنا من الدعاء العام، لأن الدعاء ليس له ظرف زماني معين إلا ما دل الدليل عليه، فلذلك هذا من الدعاء العام لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنا هذه المكالمة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ البرنامج.
حياك الله يفضل.
شيخ، سؤالي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. سؤالي ما هو معيار الرضا عن دين الشخص؟ يعني لو مثلا شخص تقدم يصلي وملتزم في الصلاة ولكن عنده بعد يعني وخلوق بس عنده بعد المعاصي، مثلا يسمع أغاني أو مثلا يدخن، فهل هذا يعني يجرح في أنه يكون من الذين رضى دينه وخلقه؟ جزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الجواب. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بزال الشيخ.
نعم فضل.
شيخ، نحن ساكنين في الفجيرة.
نعم.
وجنبنا مدينة كلبة. يوم الجمعة بنطلع من الدوام وبنمشي أول مسجد في كلبة، مسجد العدل، بنصلي فيه الجمعة ونجي راجعين. في بعض الناس بيصير طوال بيته، وفي بعض الناس تاني بصلي في الفجيرة الجمعة، ما حكم الدين في ذلك؟
يعني صلي مرتين الجمعة؟
أيوة نعم، ما في واحد يمشي معانا من زملائنا بصلي في كلبة وبيجي راجع لسه على الفجيرة باقي ساعة كاملة على الصلاة. يقول أنا أخذ الأجر ما دام جالس يصلي تاني في الفجيرة، أيهما فرض أيهما سنة، وهل هذا جائز ولا ما جائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل شيخ سؤال محمد، يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فيقول ما معيار الرضا عن الدين؟ يقول إذا مثلا جاءني شخص ملتزم بالصلاة وخلوق لكن يقول عنده بعض المعاصي كالتدخين، يقول وسمع الأغاني، فيقول هل هذا مرضي الدين؟
الحمد لله. بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم وفي لفظ أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، لا شك بأن هذا الحديث أحد الأحاديث التي فيها إرشاد إلى مسألة اختيار الولي الزوج لموليته، ولا يوقف على هذا فقط، وإنما هناك مجموعة أحاديث أيضا لا بد من الأخذ بها بهذا الاعتبار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، مع أن الخلق من الدين، لكن أتى به ليؤكد على قضايا لا تستقيم الحياة إلا بها، وهي قضايا الأخلاق. والدين المقصود فيه إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات، هذا هو الدين بهذا الاعتبار طبعا. أما الأخلاق فهو ما يعني يتخلق به الإنسان من الصورة الباطنة التي تظهر على الجوارح، مثلا من الصدق ومن الحياء ومن الحلم والكرم وغير ذلك من الصفات. فإذا كان عند الإنسان تقصير في جانب معين، يعني ارتكاب بعض المكروهات، يعني وقوع في بعض الأشياء التي لا تخل بأصل دينه ولا بأخلاقه، فهذا مما ينبغي التغاضي عنه. أما إذا كان هناك لا إخلال، مثلا كان يكون تاركا للصلاة، هذا لا يزوج، أو يعاقر الخمرة، هذا لا يزوج، أو يزني والعياذ بالله، هذا لا يزوج، أو يكون بخيل مثلا، أو يكون رجل مشتهر عنه الكذب، فهذا مضر بالزوجة، مضر بالزوجة. ولذلك الإنسان ينتبه، فليس كل يعني معصية ارتكبها أو يرتكبها الزوج يرد بها مثلا. وأيضا التساهل مع بعض المعاصي أيضا في قبول المتقدم لخطبة البنت أيضا لا يجوز التساهل بذلك. ولذلك المسألة ترجع إلى مثل هذا التفصيل.
جزاك الله خير رفع الشيخ. سؤال محمد يقول أنه يسكن في الفجيرة، ويقول نصلي الجمعة في كلباء، فيقول البعض عندما يرجع يعني يصلي مرة أخرى في الجمعة في الفجيرة، ويقول نأخذ يعني الأجر مرتين، فيقول هل يصح مثل هذا العمل؟
الحمد لله، بس بالنسبة لصلاتهم في كلباء وقعت فرضا، بالنسبة لصلاتهم في كلباء وقعت فرضا، وبالنسبة لشهوده الصلاة مرة أخرى هذا من باب النفل ومن باب الاستفادة، لكن الفرض هو الأول. ولذلك نص العلماء على أن من صلى الفريضة في وقتها ثم أدرك جماعة فصلى معهم فالفريضة هي الأولى والثانية نافلة. كذلك الجمعة إذا رجع وبقي يعني جزء من الوقت وأحب أن يشهد خطبة الجمعة لينتفع ويستفيد ويصلي فتكون له نافلة. لكن أنا أنصح يعني هؤلاء بأن يختاروا أحد الحالتين، إما أن يصلوا في كلبة لكون الصلاة في كلبة تكون على وقت صلاة الظهر الخطبة والصلاة، وإما أن يصلوا في الفجيرة ويكون على ما يعني تقرر وتكون الساعة الواحدة والربع، يختار أحد هذين، هذا هو الأفضل. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يقول ما معنى قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول ما المقصود بالحسنة في الآية؟
الحمد لله، هذه الآيات أو هذه الآية من أعظم الآيات، ومن أعظم ما يسأل العبد ربه جل وعلا من خيري الدنيا والآخر. ولذلك يقول جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمقصود بالحسنة هو كل خير ديني، كل خير ديني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة كل خير ديني. فالإسلام حسنة، والإيمان حسنة، واليقين حسنة، والإحسان حسنة، والصلاة حسنة، والزكاة حسنة، والصيام حسنة، والحج وغير ذلك، هذه كلها حسنات. والمقصود ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني وفقنا لهذه الحسنات الدينية الشرعية، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة. وكذلك طبعا في حديث أذكره في هذا المقام أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض حتى أصبح كالفرخ، يعني بمعنى ذبل جسمه حتى أصبح جلدا وعظما، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في حالة عجيبة، فقال له بماذا كنت تدعو؟ فكان الرجل يقول يا رسول الله كنت أدعو الله فأقول ما كنت معذبي إياه في الآخرة فأجله لي في الدنيا، فقال سبحان الله لا تطيقه. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدلنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 نفس السالفة. الشيخ يقول في سورة غافر لماذا قال الله قال الله تعالى عن موت يوسف أنه هلاك؟
الحمد لله. يقصد الأخ السائل قول الله عز وجل حتى إذا هلك قلتم، والأخ السائل لعله أخذ هذه اللفظة من كتاب الله عز وجل وفسرها بما تعارف عليه الناس الآن من أن لفظة الهلاك معناها يعني الدعاء، وهذا يا أخي الفاضل غير صحيح، فالهلاك هو الموت، ولذلك كانوا يقولون فلان هلك يعني مات، فلان هلك يعني مات، ولذلك هي لفظة صحيحة، لفظة صحيحة، لكن مع الوقت أصبح الناس يعني يستعملونها في سياق الذم، حتى يدعون يقول الله اللهم أهلك فلان، هو أهلك فلان يعني أمت فلان، فالموت هو الهلاك، والموت هو الهلاك، ولذلك قول الله عز وجل حتى إذا هلك قلتم، هذا ليس ذم ليوسف عليه الصلاة والسلام، وليس هي لفظة تحتمل يعني شيء فيه انتقاص لنبي الله يوسف، كلا. وهذه مشكلة عند كثير من الذين يعني يقرؤون قراءة مجتزأة، فيفسرون كثير من النصوص سواء في القرآن أو في السنة بواقعهم أو بألفاظ عصرهم، ومن هنا نشأ كثير من الخطأ عند بعض الناس حينما يفسرون مثل هذه الأشياء. وهذا طبعا حتى أنه وقع فيه بعض الفقهاء، يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما انتبذ له ذهب بعض الفقهاء إلى أن النبيذ حلال، يقول النبيذ حلال، ولهم طبعا شروط فيها، لكن هذا خطأ، لأنه هو أصلا فسر لفظة الانتباذ في الحديث الصحيح بالنبيذ الذي في عصره، فجعل هذا جعل المعنى حمل الحديث على المعنى الذي في عصره، وهذا خطأ. ولذلك من طريقة أهل العلم في طلب العلم أن طالب العلم مثلا يقرأ أولا في معاني القرآن الكريم، معاني كلمات القرآن، ثم يقرأ في التفسير الميسر مثلا، ثم بعد ذلك يتدرج. لماذا؟ حتى يكون لديه حصيلة علمية معرفية في معرفة الألفاظ الشرعية التي تفسر أولا بلغة الشرع وليس بعرف الناس. وكذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى شروحات الحديث لأهل العلم المتقدمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل يقول هل يجوز الانشغال أثناء أذكار الصباح والمساء يقول للاطلاع على البريد الإلكتروني أو قيادة السيارة؟
الحمد لله لا حرج إذا كان الإنسان مشتغل بأمر واجب كعمل وظيفي أو كقيادة سيارة مثلا، أنه يأتي بأذكار الصباح وأذكار المساء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الشيخ هل الدعاء من غير رفع اليدين يكون مستجاب؟
الحمد لله، الجواب نعم بإذن الله إذا توفرت طبعا الشروط وانتبهت الموانع. ورفع اليدين ليس من شروط صحة قبول الدعاء، رفع اليدين من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، ولذلك لو دعا من دون رفع يدين لا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول صلي العشاء في المسجد، ويقول صلي الراتبة في المنزل، وأخر يقول الوتر إلى قبل النوم، فيقول هل العمل صحيح أو الأفضل أن تكون الراتبة في المسجد بعد الفرض مباشرة؟
الحمد لله، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء في البيت في الغالب، إلا إذا احتاج أن يصليها في المسجد، فلو أجلتها إلى البيت لا حرج في ذلك، ولكن إذا كان الإنسان يعتقد بأنه إذا ذهب للبيت قد ينسى وقد يكسل فيصليها في المسجد أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 668-8، يقول هل يجوز تخصيص كل سجدة في الصلاة بدعاء معين؟
الحمد لله، يعني الاستمرارية على تخصيص أدعية معينة في كل سجدة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، لكن عندنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقولها الإنسان في السجود، لكن أن يلتزم الإنسان دعاء يخصص السجدة الأولى فيه على الدوام والاستمرار ودعاء يخصص فيه السجدة الثانية على الدوام والاستمرار يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، فالإنسان ينوع بين الأدعية.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسر عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل فضل الشيخ هل مصيبة الموت تكفر الذنوب والكبائر؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا أصيب بقريب أو بحبيب مات فصبر لا شك بأن له الأجر، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي عليه الصلاة والسلام بين مكان الصبر عند فقد الحبيب والقريب ويعني الرحم، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالإنسان إذا صبر واحتسب الأجر يؤجر الأجر العظيم، لا شك يؤجر الأجر العظيم.
جزاك الله خير فضيلة. يقول هل يجوز أن نصلي الضحى على فترات متقطعة؟
نعم، الحمد لله، بالنسبة للضحى صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قريب من الزوال، قبل زوال الشمس بربع ساعة بعشر دقائق، ويجوز الإنسان أن يصلي في أول وقت الضحى وفي أوسط وقت الضحى وفي آخر وقت الضحى، ويجوز له أيضا أن يصلي مثلا يعني يوزع الصلاة، صلي ركعتين مثلا في أول الضحى وآخر وقت الضحى يصلي ركعتين أخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول لما طلب موسى عليه السلام من ربه فقال له الله عز وجل انظر إلى الجبل، فيقول أن الله عز وجل يعني وضع أصبعه على الجبل فندك، فيقول هل هذا التفسير صحيح؟
الحمد لله، طبعا النص القرآني لما طلب موسى من ربه أن ينظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل، ليس فيه ذكر الإصبع أو شيء من هذا القبيل، تجلى ربه للجبل يعني اطلع الله عز وجل على الجبل، فليس بين الله تعالى وبين الجبل حجاب، فجعله دكا فخر موسى صائقا، ولذلك لا أحفظ شيء من هذا القبيل أنه وضع أصبعه، والآية الكريمة نص ظاهر واضح على أن الله تعالى إنما تجلى للجبل.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز اشتري يقول مصحف وأضعه الوقف عن والدي المتوفى؟
الحمد لله، لا شك بأن الوقف من أفضل الأعمال ومن أجل الطاعات، ومن ذلك وقف المصاحف، وقف المصاحف، فوضع المصاحف سواء في المساجد أو المراكز مثلا وجعل ثوابها للميت، هذا من الأعمال الطيبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل سمعت أنه لا يجوز أن أصلي الضحى يوميا، هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، حقيقة هذه المسائل خلافية، من أهل العلم من قال بأن صلاة الضحى لا يواظب عليها، ويذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على صلاة الضحى، لكن المتأمل في الأحاديث كحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة أيضا وحديث أيضا أبي وحديث أبي هريرة أيضا في حديث ذهب أهل نعم حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وفي آخر الحديث يجزى عن ذلك ركعتان يركعه من الضحى، هذا كله يشير إلى أن صلاة الضحى سنة مؤكدة ولله الحمد، ولذلك لو واظب عليه الإنسان لا حرج عليه وليس عليه شيء ويكون مأجور بحول الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كان عندي جار ويقول كانت بيني وبينه خصومة، ويقول أردت أن أصطلح معه لكن يقول من غير فائدة، ثم انتقل هذا الجار إلى يقول منطقة أخرى، فيقول عندما سألت عنه بعد فترة تبين أنه قد توفي، فيقول هل علي شيء؟ هل أتصدق عنه وأستغفر له؟ ماذا علي؟
الحمد لله، ما دام أنك أخي الفاضل طلبت الاعتذار منه والعفو والمسامحة وسلكت هذا وسعيت فيه لا شيء عليك، ولكن طيب أنك يعني تقوم بالصدقة عنه والدعاء له، هذا شيء طيب وعمل صالح، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل على المرأة الكبيرة في السن عدة إذا توفي زوجها؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، يستوي في ذلك المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، إلا فاقدة العقل فإنها لا يعني لا تعتد، وذلك لأنها غير مكلفة. أما المرأة العاقلة، المرأة التي عقلها معها، فإن يجب عليها أن تعتد ولا يفرق بين كبيرة وصغيرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل على الأسهم التي لا تزال في السوق زكاة، وكيف يقول نخرج زكاة الأسهم؟
الحمد لله، هذا راجع إلى طبيعة الأسهم، فإذا كانت الأسهم أسهم استثمارية وليست أسهم مضاربة فالزكاة في الأرباح وليس على أصول الأسهم، وأما إذا كانت مضاربة فالزكاة تكون على أصل السهم بالسعر السوقي وليس الدفتري، والأرباح الناتجة عن هذه الأسهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما السنة في يقول مكان الخاتم، يقول أين يلبس، كذلك يقول الساعة أين تلبس في أي يد؟
الحمد لله، بالنسبة للساعة يعني هذه من الوسائل الحديثة، ولذلك لبسها في اليد اليمنى أو اليسرى كل هذا يعني على الإباحة. بالنسبة للخاتم، الخاتم السنة أن يضعه في خنصر يده اليسرى، وإن كانت المسألة فيها خلاف الخنصر أو البنصر، الخنصر أو البنصر، الخنصر أو لا، والمسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز الأكل من ثمر الشجر الموجود في الشوارع وفي الأماكن العامة؟
الحمد لله، بالنسبة للشجر الموجود في الشوارع هذا لا شك بأنه ليس له ما يحوطه، وأيضا هو فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه للمنافع العامة لعامة الناس، فنعم يجوز الأكل منه إلا إذا دل دليل على المنع كوضع لوحات مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو صدر إعلان مثلا أو تنبيه أو بيان، أما إذا ترك الأمر فيجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عدنان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عدنان.
كيف حالك أستاذي؟
طيب. الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ عزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا طيب.
أهلا وسهلا.
شيخي أنا عندي سؤال، في أنا أسئلتي يمكن حتكون يعني أنا في آيات كده بعض مرات لما يعني أقرأ القرآن في المصحف في آيات كده بقيت عندها. يعني في سورة طه القصة سيدنا موسى والسحرة، سيدنا موسى هو اللي قارع السحرة، يعني هو اللي أبطل سحر السحرة، لكن السحرة بعد ما آمنوا قالوا آمنا برب هارون وموسى.
نعم
تسمعني شيخي؟
نعم نعم.
قالوا آمنا برب هارون وموسى، يعني بس أنا عايز ليش يعني مع أنه سيدنا موسى هو اللي قارع السحرة ليش هارون ذكر قبل سيدنا موسى؟ ده سؤال الثاني لو سمحت لي يا أستاذي.
نعم تفضل.
إيه برضو في نفس السورة في سورة طه.
نعم.
قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم اهتدى. قال فما بال القرون الأولى؟ يعني تحس إنه سؤال هل يعني مثلا فرعون فكر في هذيك اللحظة إنه في رب خلق الكون هو مدبر كل شيء؟ يعني بتحس من صيغة السؤال إنه هو يعني فكر يمكن في إنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذول السؤالين دل بس لو سمحت يا شيخي.
إن شاء الله. جزاك الله خير بعدنا. تسمع إن شاء الله الرد. تحياك الله. الشيخ سؤال بعدنا بالنسبة لي يقول في سورة طه عندما يقول جاء السحرة فيقول أتى موسى عليه السلام للمناظرة، فيقول أن بعد أن أبطل سحرهم ويقول قال السحرة آمنا برب هارون وموسى، فيقول لماذا ذكر هارون وكان ذكره قبل موسى؟
الحمد لله، لا شك بأن موسى هو النبي الذي من أولي العزم من الرسل، وأن أخاه هارون أيضا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ودائما يقدم موسى على هارون، لكن أحيانا قد يأتي ذكر هارون قبل موسى، وهذا كما يقول أهل العلم أن العطف هنا أو الجمع المقصود هنا بتقديم هارون على موسى لمطلق الجمع، والواو هنا لا تفيد ترتيب وإنما يتساوى المعطوف مع المعطوف عليه، نعم مع المعطوف عليه في الحكم، وهذه فائدة معرفة قواعد اللغة وأيضا قواعد التفسير، قواعد اللغة وقواعد التفسير، وبعض العلماء يذهب إلى أن نظم القرآن يقتضي ذلك، يعني قالوا آمنا بربي، قال آمنا بربي هارون وموسى، قالوا لأن نظم القرآن يقتضي هذا ولا يعني بتفضيل هارون على موسى، وكما ذكرت بأن للقرآن قواعد وللقرآن عرف معين لا بد من معرفته، فتقديم هارون على موسى لا يعني تقديم أفضلية وإنما تقديم نظم القرآن كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، وهو يفيد ما يعني جاءت به الآيات من هذا النظم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما أنا جاء موسى عليه السلام إلى فرعون قال له فرعون فمن ربكما يا موسى؟ كأنه يقول ليستفصل ويستفسر عن الرب جل وعلا، ثم قال فما بال القرون الأولى؟ هل يقول فرعون كان يفكر أنه يعني سيسلم؟
الحمد لله. أيضا أضيف إلى ما سبق وهي لفتة حقيقة فيما يتعلق بتقديم هارون على موسى، أن الله جل وعلا قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما كان كانت المناظرة كان الطرف يعني طرف اللي قام بمسألة المناظرة مع فرعون هو موسى، وحتى لا يذهب حتى لا يفهم بأن هارون ليس له دور، فيظهر والله تعالى أعلم أن تقديمه هنا بهذا السياق لهذا المعنى، فقدمه ليشير إلى أن هارون كان له أيضا دور كبير في المناظرة بعضد أخيه وبتشجيع أخيه وبالوقوف معه وبإعانته ومساعدته. فيظهر والله تعالى أعلم، وهذه لفتة يعني قد هي تكون سر من أسرار التقديم مع ما سبق ذكره من مسألة نظم القرآن ويعني السجع المشروع الذي أحيانا قد يكون في بعض الآيات القرآنية، ولذلك الغالب ذكر موسى قبل هارون، لكن هذا إذا تأملناه حتى لا يقال بأن أين دور هارون وين ذهب هارون، لا، هارون كان موجودا وكان عضدا قويا، لأنه ماذا قال موسى في دعائه لربه عز وجل لما قال له اذهب إلى فرعون في بداية الآيات، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. فكان هارون على ما تمنى ودعا موسى عليه الصلاة والسلام، فكان نعم الأخ لأخيه ونعم الوزير لرسول الله ونعم النبي الذي قام بهذا الدور. بالنسبة لما ذكر الأخ السائل من سؤال فرعون، لا, 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 لا يفهم منه هذا المعنى. ففرعون لما عرض عليه موسى الإسلام تماحك وتفذلك وحاول أن يتملص بكبريائه وبغطرسته وبعجبه، فأخذ يحاول يشتت موسى عن الفكرة الأساس التي جاء من أجلها. ولذلك نجد بأن فرعون استخدم أكثر من أسلوب في محاولة إضعاف دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، الاستهزاء، السخرية، تذكيره بالماضي، أولم نربك فينا وليدا صغيرا طفلا، ذكره بما حصل من قتل الإسرائيلي ومعاونة القبطي، ثم بعد ذلك بدأ يضرب على وتر الوطنية، هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، وهذا طبعا طبيعي جدا لأن الوطن مغروس في النفس البشرية. أخذ أيضا يقول فما بال القرون الأولى، يعني لما قال هو ادعى الربوبية، قال أن ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فقال لموسى فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الله ربنا الذي خلق ربنا الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا موسى الملاحظ بأنه أجوبته دقيقة وأجوبته مجملة، وفرعون لا يريد هذا، فهنا موسى أجمل له، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقام فرعون ليضعف حجة موسى فقال فما بال القرون الأولى، طيب وين هذول الذين ماتوا، وين هذول الذين ذهبوا، أين أحوالهم، أين هم الآن، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم بعد ذلك بدأ يستدل موسى، لأن المقام اقتضى أن يستدل على ما يفيد آدمية فرعون وأنه بشر وأنه لا يمكن أبدا أن يكون رب، ولذلك قال القرون الأولى علمها عند ربي، علمه عند ربي من حيث المصير ومن حيث الحال، لأن موسى جاء كما أنه جاء بتوحيد الله جاء بدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وأن هناك دار أخروية. فهذا لا يعني بأن فرعون لما سأل سؤال مسترشد، عندما سأل سؤال معاند سأل سؤال معاند يريد أن يصد موسى عن دعوته وعن مشروعه في دعوة الناس إلى الإسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسل النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ يقول المسلم إذا وصل إلى مكة لأداء مناسك الحج وتوفي في مكة قبل أداء مناسك الحج هل يحج عنه لاحقا أم يعتبر قد حج؟
الحمد لله إذا كان قد وصل مكة واعتمر وينتظر أيام الحج طبعا لا لم يكن قد أكمل الحج فيحج عنه. وأما إذا مات في إحرام الحج في إحرامه للحج فإنه لا يحج عنه. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي وقصته ناقته وكان محرما فقال النبي عليه الصلاة والسلام أغسلوه وكفنوه بثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا. فيكون المعنى بارك الله في الجميع أن من مات حال إحرامه في الحج لا يحج عنه. وأما من مات قبل أن يحج سافر ووصل مكة واعتمر وبقي ينتظر أيام الحج فيحج عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن نقول عن من توفي أنه في ذمة الله؟
الحمد لله يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول القائل عن فلان بأنه في ذمة الله أنه لا حرج فيه والمقصود في أمان الله يعني في ضمان الله. وهذا وإن كان كلاما لكنه في يأتي بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء كان يقول اللهم أني أجعل هذا في ضمانك وفي عهدتك وكذا هكذا يكون المعنى. فعموما الأفضل أن يقال فلان يعني انتقل إلى الدار الآخرة فلان نسأل الله تعالى له الرحمة لكن لو حصل لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ أو تسأل تقول لزوجي ليس فقير ولا ليس عنده عمل فتقول هل يجوز أن أخذ الزكاة من والدي؟
الحمد لله الجواب نعم. إذا كنت متزوجة وزوجك فقير أو مسكين أو غارم وليس عنده القدرة على يعني الإنفاق عليك ولا على أولادك فلو أخذت من والدك لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول فضيلة الشيخ هل يجوز صلاة النافلة في السيارة؟
الحمد لله نعم بشرط أن لا تكون أنت الذي يقود المركبة. فإذا كنت بجوار مثلا قائد السيارة أو في المرتبة الخلفية أو في الباص أو في كذا يجوز التنفل على الراحلة. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل النفل المطلق على الراحلة كما جاء في حديث أنس وغيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ أنه إذا دخل يقول المسجد قبل غروب الشمس بلحظة يسيرة فيقول فضيلة الشيخ هل في هذه الحالة أصلي ركعتي تحية المسجد أو يقول انتظر حتى يؤذن المؤذن؟
الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقول قبل المغرب بلحظات قليلة لا تستوعب صلاة ركعتين فلا يقف ينتظر لأن هذا الوقت من أشد أوقات النهي وينتظر ولا يشق عليه الانتظار ويصلي بعد ذلك بعد الأذان يصلي تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الذي فضيلة الشيخ سأل قبل قليل عن الصلاة في السيارة صلاة النافلة، يقول هل هو خاص بالسفر أم حتى يقول داخل المدينة؟
الحمد لله، هذا حقيقة مما اختلف العلماء فيه، هل هذا هل ما جاء في حديث أنس وحديث جابر هو خاص بالسفر لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في السفر، أم أن يتعدى إلى الحضر؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا عام في السفر والحضر، يصلي على الراحلة. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول هل يجوز أن أدعو على من ظلمني فأقول حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلمني؟
الحمد لله، لا شك بأن المظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، لأن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قل جل وعلا ولا من نعم إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. لكن هل هي حسبي الله، هل هذا دعاء؟ لا، هذا ليس بالدعاء. إذا قال الشخص حسبي الله ونعم الوكيل هذا ليس بالدعاء، حسبي يعني كافيني، كافيني، حسبي الله يعني كافيني الله، ونعم الوكيل يعني نعم من يتوكل عليه العبد. وأما الدعاء مثل قول نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، دعا الله أن ينصره، هذا دعاء، هذا دعاء. أو مثلا اللهم عليك بفلان أو عليك بمن ظلمني، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عليك بقريش، دعا عليهم بسني كسني يوسف، ودعا أيضا على من قتل القراء، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. فأما حسبي الله فهذا ليس دعاء بارك الله فيك، وإنما هذا توكل واعتصام بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول أو تسأل تقول ما هو جزاء المرأة التي تعيش مع الرجل الصعب الطباع تضررت المرأة؟ نعم نعم، معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر تفضل.
أحييكم يا شيخ.
الله يحفظك
يا شيخ، بس أنا عندي سؤال بس
الله. نعم
يا شيخ، أنا بس لقيت عرض معركة بدر. أنا سمعت مقولة مو بعرف يعني هل هي صحيحة ولا لا، أن أفضل الملائكة هم اللي كانوا مشاركين في معركة بدر.
نعم.
هذا الشيء بس اللي أنا معلومة هي سمعتها عن طريق اليوتيوب، فبغيت أتأكد يعني تعرف، لأن كانوا يعني أفضل الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم من أفضل الناس اللي كانوا موجودين في بدر، يعني يعني هذا إن شاء الله الله يجزي إن الله يجمعنا معهم إن شاء الله جنات النعيم. بس متعرف بس هذا الشيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد سؤال الشيخ بدر عن غزوة بدر، يقول سمعت إن أفضل الملائكة هم من شارك في هذه الغزوة.
الحمد لله، طبعا لا شك بأن من شهد بدرا من الصحابة هم ممن جاءت النصوص ببيان خيريتهم وأفضليتهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذكر بعض العلماء بأن أيضا الملائكة الذين شاركوا في بدر هم أفضل الملائكة، ذكروا هذا، ذكروا هذا، لكن يحتاج هذا إلى مراجعة هل ثبت في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما ما ذكره أهل العلم نعم ذكروا، قالوا بأن هؤلاء أفضل الملائكة، لأن بدر كانت هي الفرقان، ففضل الله عز وجل من شهد بدرا من الصحابة ومن شهد بدرا من الملائكة، وكان على رأسهم جبريل عليه السلام.
جزاك الله خير فالشيخ، نعود لرسالة نصية القصيرة، تقول ما جزاء المرأة التي تعيش مع الرجل صعب الطباع تضررت المرأة بالأمراض من خيانته، وصل الأمر إلى أنها تعاني أنه سيتم إزالة الرحم، وهل يؤثم وتأثم المرأة إذا كان الرجل له علاقات بالنساء بالحرام على أنه يفعل ذلك بعدم أو لعدم حصوله على حقه بالكفاية؟
الحمد لله، بالنسبة لي المرأة التي هي تتضرر من زوجها وتتأذى منه ويمارس معها هذا هذه الأعمال التي تؤدي إلى تدهور صحتها وشيء من هذا القبيل، هي بالخيار، إما بالصبر والبقاء معه مع تذكيره بالله تخويفه بالله، وإما الفراق، أما الفراق فالإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، ويعني الإنسان مطالب يعني هو الذي إنسان يرغب في أن يعيش عيشة هنية وحياة رضية، ليست حياة خيانة وحياة مثلا قهر وسحق وظلم وأذية، فلذلك المرأة الحمد لله في سعة من أمرها، والزوج هذا إذا كان ظالما فالله يتولى، إذا كان هذا الزوج تولى يعني هذا الزوج أضر بامرأته ويعني أوصل إليها أذى فالله يتولى، وهو حقيقة منتظر للعقوبة من الله عز وجل، لأن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قضية التعلل والتعذر بأن والله ما يأخذ حقه الشرعي لوجود أمراض عند المرأة، هذا لا يعني بأنه يذهب فيعاملها بقسوة أو بضرر، الحمد لله يصبر كما صبرت، أو يتزوج امرأة مثلا، يأخذ امرأة يتزوج ويعدل بين هذه وهذه. أما قضية أنه والله كون ما تعطينا الحق لأن مريضة يذهب فيظلمها حسب ما فهمت أنا من السؤال، يظلمها ويقهرها ويسحقها، هذا مما لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.